برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، معد ومقدم البرنامج نزار بوش. سنتناول في هذه الحلقة موضوع المشاورات الليبية الجارية في المغرب وتوصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية، إذ حققت المشاورات الليبية الجارية في المغرب بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة تقدما ملحوظا. وقد تحدث الوفدان عن أن المباحثات وضعت معايير محددة بهدف القضاء على الفساد والحد من هدر المال العام، إضافة إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وتزامنا مع مشاورات بوزنيقة المغربية، أفادت وسائل إعلام ليبية بوصول وفدين ليبيين إلى القاهرة يضمان أعضاء من مجلس الأعلى للدولة والحكومة المؤقتة في شرق البلاد لإجراء مباحثات حول التسوية في ليبيا. وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد خليفة نجم أن المشاورات تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وطغت أجواء التفاؤل خلال اليومين الماضيين من المشاورات وبعد هذا الاجتماع الأول الذي يضم مختلف الأطراف الليبية منذ عدة أشهر. للحديث أكثر عن المحادثات والمشاورات بين الأطراف الليبية نستضيف المحلل السياسي الليبي الأستاذ عمران الصغير. أهلا بك أستاذ عمران ضيفا على إذاعتنا.
مرحبتين بك أخي نزار، نحييك ونحيي كل المشاهدين هذه القناة ونشكرك على هذه اللفتة الكريمة، على الأقل لاستسقاء المعلومات من كل الأطراف، يعني لأن احنا ليس طرف في هؤلاء المجتمعين في الزنيق.
نعم، نحن نريد تسليط الضوء على القضية الليبية التي طال أمدها حقيقة. نعم أستاذ مصطفى، بعد هذا الاتفاق والتفاهم بين الأطراف الليبية في المغرب حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية، برأيك أولا ماذا يعنون بالمؤسسات الليبية ولمن ستكون تابعة هذه المؤسسات وما زالت البلاد منقسمة إلى ثلاث سلطات؟
والله يا أخي نزار، هو الحديث في هذا الإطار، طبعا تصحيح ليك عمران وليس مصطفى، أنت الآن معك عمران الصغير منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا على ساحة تونس. هو الموضوع يا أخي نزار موضوع ليس حديث، ولكن الموضوع فيما يتعلق بموضوع الحوار وهذه الأزمة مستمرة من 2011 بعد العدوان اللي وقع على ليبيا وتدخل الخارجي، أصبحت هناك أزمة في ليبيا وصلت إلى أن تكون مأساة بالنسبة للشعب الليبي. ولكن فيما يتعلق بموضوع الحوار، نحن مع هذا مع الحوار بصفة عامة، ولكن في اعتقادي كي يكون حوار ناجح يجب أن يكون حوار ليبي ليبي، أيضا هذا الحوار يجب أن يكون فيه كل الأطراف الليبية دون إقصاء أو تهميش. ولكن ما يحدث الآن في اعتقادي هو ذر الرماد في العيون، وأن اتفاق هذا الزنيقة هو امتداد لاتفاق السخيرات. وأنت تعرف المجتمع الدولي وكل المشاهدين يعرفون جيدا بأن ما وقع من أخطاء في السخيرات هو ما أوصل ليبيا لهذا المنعطف الخطير، وفي اعتقادي الآن يسيرون بنفس الخطى الصخيرات، وبالتالي في اعتقادي الآن هم لم يبحثوا في جذور المشكلة بل يبحثون في النتائج. لأن أنت تعرف الصخيرات جاء بناء على انتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، وهذا جاء بناء على قانون العزل السياسي رقم 13 لسنة 2013 والذي أقصى قاعدة شعبية عريضة لم يلتفت لها، وهذا ما وصلنا إليه اليوم من انقسام سواء في المؤسسات وانقسام في الشارع. أكيد هو مسببات هذا الإقصاء للأطياف السياسية الليبية التي لم توجد في الصخيرات ولم توجد في اجتماع الزنيقة. لكن في اعتقادي أيضا أخي نزار، الآن المجتمع الدولي يبحث على حلول في ليبيا، ولكن أنا في اعتقادي أيضا الحلول إن تكون ليبية ليبية ويسمح لكل الأطراف بالجلوس على طاولة الحوار لن يصلوا إلى هذا الحل. أيضا على المجتمع الدولي أن يطلع بكامل مسؤولياته في كل الأخطاء اللي حدثت من التدخل إلى ما وصلنا إليه الآن. إذا كان نتكلم على هؤلاء أصلا، هؤلاء الآن الجسمين المتحاورين في الزنيقة، أولا هم يحتاجوا لتوحيد صفوفهم قبل أن يكونوا في الزنيقة. الآن تتحدث على مجلس نواب منقسم بين الشرق والغرب، أيضا مجلس النواب لم يتم اكتمال نصابه أصلا، لم يتم انتخاب 200 عضو في البرلمان، هم اصلا في حد ذاتهم يجب ان يكونوا موحدين حول برنامج معين حول، ولكن وايضا حتى المجلس الرئاسي زي ما قلت لك الان كل الانسام اللي موجوده اذا كان من جوب الناحيه الانتخابيه لم يكون اللي بيشاركوا في هذه الانسام، لان كان في قانون اسمه قانون العزل السياسي لمده 40 سنه، اي حد اشتغل من سنه من شهر ومن يوم 1/69/69 لعند 2011 لم يتم شراكتهم في هذا في هذه الانتخابات. ايضا المده القانونيه لهذه سواء كانت حكومه صغيره او للبرلمان اعتقادي الان انتهت مدتهم القانونيه، وبالتالي هؤلاء الاجسام فاقدين للشرعيه، لا لديهم قاعده شعبيه ولا لديهم قاعده قانونيه، وبالتالي في اعتقادي هو في دائما في اطال هذه الازمه وتدوينها واعاده التموقع من جديد، وان هؤلاء الاطراف الان تقودهم اطراف خارجيه لديهم مصالح وبالتالي يستخدموهم، لان انت تعرف الان قبل كم يوم رافضين الجلوس واللقاء، والان بعد تكلمت مندوبه الامريكيه تاع الامم المتحده وسرعان ما سمعنا ان تم الجلوس في الزنيقه. هذا فيما يتعلق بالاعتقادي. ايضا لو احنا نراجع انفسنا ماذا قاله غسان سلامه مبعوث الامم المتحده في شهر يوم 9/11/2018 ماذا قال؟ قال ان المجلس الرئاسي وايضا مجلس البرلمان هم يشتغلون ضد الانتخابات لانهم يريدون اطالة الازمه وبالتالي يبقوا في اماكنهم وهم يشتغلون ضد هذه الانتخابات. تصريح مندوب الامم المتحده يا اخي لما يقول المجلس الرئاسي ويقول البرلمان يشتغلون ضد الانتخابات ماذا يتكلمون على الديمقراطيه؟ اين هي الديمقراطيه؟ الان الشعب الليبي يعاني يا اخي نزار، يعاني المأساة، يعاني النكبه، يعاني كل الظروف السيئه الان المجتمع الدولي عليه ان يكون فعلا يعني الان ننتظر من القوه الخير في المجتمع الدولي ليس قوه الشر، قوة الخير إن هي الآن ما حدث في ليبيا مأساة ونكبة والآن شفت العالم كل الآن متضرر من ما حصل في ليبيا من إرهاب من هجرة غير شرعية من لم نسمع أحد يتكلم على المساجين، لم نسمع أحد يتكلم على السجناء الذين تم حكم عليهم بالبراءة ولم يخرج لحد الآن، هناك الآلاف من
نعم أستاذ عمران، يعني برأيك أن هذه الاجتماعات في المغرب لم تضم كل الأطراف الليبية؟
أكيد لم تضم كل الأطراف الليبية، وهؤلاء هم أنفسهم لا ليس لديهم قاعدة شعبية ولا قاعدة شرعية، وبالتالي مدام زي ما قلت لك ما بني على باطل فهو باطل، هؤلاء تم انتخابهم بناء على قانون عزل سياسي لم يشرك كل الليبي. وأيضا الحوار الذي وقع الآن تم إقصاء قاعدة عريضة وهي قاعدة النظام الجماهيري القاعدة الشعبية، أيضا جاء هذا بناء على شنو؟ لأن حصل حراك في ليبيا يا أخي نزار، حراك اللي حدث في طرابلس ولا في المنطقة الشرقية عنده مطالبات، هؤلاء حاولوا يقفز على هواء الحراك وحاولوا أنهم هم يجهزوه وبالتالي اتجهوا لأنهم هم كأنهم هم من موصلين الشعب الليبي ويجلسوا من أجل الحوار ومن أجل الحل، هناك مطالبات فعلية تم تجاهلها سواء من المتحدة وأيضا الأطراف المتداخلة، يعني القاعدة الشعبية قالت كلمتها سواء في طرابلس أرحلوا جميعا ليس لديكم شرعية.
ولكن للتأكيد عن أي مؤسسات يتحدثون وكيف يمكن توحيد هذه المؤسسات؟
هم الآن هو صراع من أجل زي ما قلت لك التموقع من أجل مصالح معينة. أنا يتحدثوا على أي مؤسسات؟ مؤسسة البنك المركزي لم يستطيع لا برلمان وغير برلمان ولا حتى المجتمع العالم كله لن يستطيع تغيير الكبير رغم الفساد المالي الموجود في المصرف الليبي المركزي الكبير، وكان عليه حق الفيتو لا يمكن تغييره لا من برلمان ولا من شعب ولا من أي حد، كأنه هو جاء بحق الفيتو ويمكن تغييره وهذا فساد في حد ذاته. أيضا المؤسسة النفطية ما يحصل فيها من تهريب، أنت تعرف أخي الآن البواخر جيد تعبي البترول من ليبيا دون احتساب حتى تشغيل العدادات، الآن تهريب الذهب، كل شيء فساد في ليبيا، والمجتمع الدولي ينظر لهذا الفساد ولا يحرك ساكن، لأن من يقود المجتمع الدولي دول لديها مصالح في ليبيا وترى في استمرار هذه الأزمة وفي إطالتها هي تحقيق مصالح اقتصادية لها، وبالتالي الأزمة مستمرة، ولكن على المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي أن يطلع بمسؤولياته ويسمع الليبيين ماذا يقولون. الليبيين ماذا يقولون؟ مش أنتم جيتوا بالديمقراطية وتقولون أن الديمقراطية هي الحل وأن الانتخابات، أسمعوا صوت الشعب الليبي، أرفع عليه الظلم، أرفع عليه تسلط الميليشيات، أرفع التدخل الخارجي، أرفعوا ما يعرف المرتزقة، كل الدول الخارجية تكف عن التدخل الليبي، واسمعوا الليبيين ماذا يقولون وماذا يريدون.
تمام، أنت تحدثت أن الليبيين مختلفين، لكن هنا السؤال، على ماذا يتقاتل الليبيون منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا؟ ما الذي يفرق الليبيين وبرأيك ما هو الحل؟
ما يفرق الليبيين هو التدخل الخارجي، لأن الليبيين الآن المجتمع الدولي وهذه الدول لديها أجندة خاصة سواء كانت الأجندة القطرية والإماراتية، كل التدخلات هذه لديها مصالح وبالتالي لديها ميليشيات تتحرك من أجل إطالة هذه الأزمة والاستفادة أكثر وأكثر. الذين الآن يتقاتلون هم لديهم ارتباط خارجي ولا يمثلون الليبيين بالعكس هؤلاء الآن بصراحة دمروا ليبيا، بصراحة أساءوا لليبيين، خلوا الليبيين يعانوا في مأساة. الحل يا أخي واضح وسريع، إحنا ماذا ما هو الحل؟ أن يسمع صوت الليبيين من يمثلهم، سواء كان في مجلس النواب أو في المجلس الرئاسي أو في الحكومة. إحنا يجب أن بكل سرعة نشتغل من أجل أن إحنا نوصل لصوت الليبيين ونرفع عليهم الظلم، لأن هناك أيضا أزمة أمنية لا يمكن في ظلها الوصول إلى الناخب الليبي، وعلى المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية الابتلاء بمسؤولياتهم من أجل الرفع على الظلم على الليبيين، خراج نزع السلاح الميليشيات، إبطال قانون العزل السياسي، إخراج المرتزقة، إيقاف التدخل الخارجي بكل أنواعه من أي جهة ومن أي طرف كان. فليسمع صوت الليبيين، لأن الليبيين ملوا والليبيين عانوا والليبيين الآن يحنوا إلى 40 سنة اللي قادها معمر القذافي، والآن كل الليبيين بصراحة لو يتركوهم، أنا متأكد لو يبعدوا سلاح الميليشيات لا يخرج الليبيين بالملايين ليعبروا على رأيهم السياسي في كل مكان في ليبيا.
نعم جميل، ولكن في حقيقة الأمر يعني الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون بدون توحيد المؤسسة العسكرية على الأرض، ألا يعني كيف ترى أنت؟
أيضا يا أخي أكيد هو الآن إذا كان إحنا نرجع الدولة يجب تكون في مؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية موحدة، لأن دولة الآن ما حصل من 2011 لم يسقط النظام بل سقطت الدولة يا أخي نزار، الدولة بكل مؤسساتها سقطت، ولما سقطت هذه الدولة في مؤسستها الأمنية وفي مؤسستها العسكرية حدث فراغ أمني والإرهاب تغلغل داخل ليبيا وداخل المفاصل، وأيضا الإرهاب تغلغل في مفاصل المؤسسات، وكأن لما ميليشيا يتم منها عملها تدخل تحت إطار الأمن أو تحت إطار القوات المسلحة. للأسف حتى ما يعرف بالقوات المسلحة في الشرق الليبي أيضا لديها ميليشيات ولديها أخطاء يجب أن تصحح. المؤسسة العسكرية يجب أن تكون مؤسسة عسكرية بمعنى الكلمة، وبالتالي علينا نرجع ما حصل ما بعد 2011 من مؤسسة عسكرية وفي المؤسسة الأمنية سواء في الأمن سواء في الشرطة، يجب أن احنا نرجع للمؤسسات وقوتها الموجودة في سنة 2011. ما بعد 2011 أصبحت هناك العديد من الأخطاء اللي ارتكبت في وهذا جاء بناء على انهاء دور هذه المؤسسة العسكرية والأمنية، ومن ثم أصبح هناك فوضى أمنية وهناك إرهاب وهناك مرتزقة وهناك هجرة غير شرعية. وبالتالي في اعتقادي حتى في ظل هذه الظروف وما يراها الطرفان من توحيد مؤسسة عسكرية حتكون مؤسسة عسكرية عرجاء، لأنها لم تبني على حقائق ولم تبني على فعلا على أفراد القوات المسلحة وأفراد الأمن الحقيقيين.
نعم نعم، إذن ما هو مصير المقاتلين الأجانب في حال طبعا يعني اتفق الليبيون فيما بينهم؟
المرتزقة الآن أصلا هناك أهداف أخرى، أهداف غير منظورة الآن للشعب الليبي وللمجتمع الدولي واللي تعول عليها مجتمعاته، هو التغيير الديموغرافي السكاني لليبيا. هؤلاء المرتزقة الآن اللي آتوا بهم 17-18 ألف، هؤلاء لا يمكن الرجوع بينهم، وبالتالي حيوطنوهم داخل ليبيا ويتم تغيير ديموغرافي لليبيا. الآن هناك أراضي تباع ولا يعرف من يتم شراء هذه الأراضي تحت أسماء مستعارة ومبالغ كبيرة داخل طرابلس وخاصة على الساحل الليبي في تاجورة وفي قرابولة وفي غيرها من المناطق الليبية. ولا الآن الهدف أكبر، الهدف وراها مؤامرة على الشرق الأوسط أيضا وأيضا شمال أفريقيا، تغيير الديموغرافي وتغيير السكاني أيضا لليبيا اللي تعتبر ليبيا أنت عارف مطلع على البحر لحوالي 2000 كيلومتر وعمقها الاستراتيجي في أفريقيا، وبالتالي أصبح كل العالم الآن يتكالب على ليبيا من جانب اقتصادي ومن جانب جغرافي، وهناك أهداف غير منظورة. ولكن أنا أطمنك أخي نزار وأطمن كل مشاهديك بأن الشعب الليبي إرادة لن تقهر وإرادة الجماهير لن تقهر، وما زالون مستمرون حتى لم يسمعوا صوتهم سوف يسمعوا صوتهم بصوت الحر صوت المسالم صوت سوف تخرج الجماهير ولن تكسر إرادة الجماهير، وإحنا هذا ما نعول عليه لأننا نعرف جيدا الليبيين وإرادتهم لن تكسر وسوف يرجعوا ببلادهم إلى حضن الوطن إن شاء الله.
نعم شكرا لك الأستاذ عمران، يعني كنت معنا.
أخي نزار معلش أنا في نهاية هذه الحلقة نحييك ونحيي ويريت تتحمل أكثر من فرصة في هذا الموضوع، ولكن أنا معلش من جانب ما نش عارف إحنا الآن كان فيه اتفاق سقراط والآن أصبح هناك اتفاق ما يعرف بالزنيقة. طبعا الزنيقة إحنا عندنا في ليبيا الزنقة، وأيضا المثل الذي يثار عند الليبيين يقول لك وقفة الزنقة بالهارب. الزنقة هو الشارع الضيق الذي في نهايته ليس مفتوح، يعني ليس مفتوح للجانبين، يعني مفتوح من جانب واحد وفي الجانب الآخر مغلق، فيقول لك وقفت الزنقة بالهارب. وفي اعتقادي هؤلاء الأطراف السياسية وقفت بهم الزنقة ولن يكون كلمة إلا للشعب الليبي ورأة الشعب الليبي.
نعم الأستاذ عمران الصغير المحلل السياسي الليبي كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.
شكرا أخي نزار، بارك الله فيك. شكرا شكرا.
ألو، وينضم إلينا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الأستاذ مصطفى عبد الكبير، أهلا بك أستاذ مصطفى.
أهلا ومرحبا ومرحبا بكل السادة المستمعين.
نعم أستاذ مصطفى، طبعا تحدثنا مع الأستاذ عمران الصغير يعني مطولا، والآن ننتقل إليك. بعد هذا الاتفاق والتفاهم بين الأطراف الليبية في المغرب حول إنهاء الانقسام المؤسسات الليبية، برأيك أولا ماذا يعنون بالمؤسسات الليبية؟ ولمن ستكون تابعة هذه المؤسسات؟ وما زالت البلاد منقسمة إلى ثلاث سلطات؟
وهذا هو يعني دائما وأبدا نعتبر أن هذا الاجتماع أو هذا الاتفاق بمدينة بدولة المغرب الشقيق هي يعني بسيط أمل، وربما هي تصحيح مسار لحوار الصخيرات في السابق، ولكن كل ما نتمناه أن يكون مصير هذا الاتفاق هو مصير الصخيرات، على اعتبار أنه الأطراف التي أمضت على التوحيد المؤسسات تعرفون أن ليبيا الآن فقدت كل مؤسساتها سواء كانت الأمنية أو القضائية أو العسكرية أو كل أجهزة الدولة التي هي بطبيعة الحال تحت رقابة السلطة. اليوم من يحكم على الأرض هو بطبيعة الحال جزء كبير للميليشيات المسلحة، والجزء الباقي القليل جدا إما يطبع حكومة الشرق أو حكومة الغرب، وهذه هي الإشكالية الحقيقية. ولكن أعتقد أنه هذا ما نتمناه نحن كمتابعين للشأن الليبي وكبطبيعة الحال مواطن من دولة جارة وعندها ارتباط كتونس بالشقيقة الليبية، ولكن وأيضا انتظارات المواطن الليبي على حرم الجمر خاصة عندما نتحدث عن المؤسسة العسكرية. هناك عديد ما مطبات ترد هذا الاتفاق. أول مطب هو هل هناك قدرة حقيقية على نزع السلاح من طرف الميليشيات، وهل أن هناك قدرة حقيقية على إدماج العناصر المسلحة التي تنتمي إلى الميليشيات بمؤسسة حكومية؟ هل هناك قدرة حقيقية على إعادة الهيكلة وإعادة التوافقات؟ هل هناك توافق على حقيقي من سيكون على رأس هذه السلطة سواء كانت عسكرية أو قضائية، أو من هل سيكون هو بطبيعة الحال طرف يتبع الحكومة الشرق أم طرف من الجنوب أم طرف من الغرب؟ هل هو طرف كان له سوابق مع النظام الراحل معمر القذافي، أم أنه بطبيعة الحال متأتي المؤسسة مباشرة بعد 2011؟ كل هذه هي بطبيعة الحال أنا أعتبرها مطبات حقيقية تعترض القائمين على تطبيق الاتفاق.
ولكن هذه الخطوة ليست جيدة أم يعني أو هل تضم كل الأطراف الليبية أم طرفان فقط؟
أنا أعتقد أنه هي خطوة، ونحن دائما حتى كان ولو فيها بسيط فقط من الأمل ب1% نعتبرها جيدة، لأنه أي نفق في نور أو بسيط نور في نفق مظلم هو نحن نباركه، ولكن بالجانب المقابل لابد أن نكون واقعيين. يعني هل أن الأطراف الليبية الأخرى بطبيعة الحال ومن حضرت حوار المغرب هي قادرة فعلا على إقناع الأطراف اللي هي على الأرض؟ هل أن من أمضى على هذه الاتفاق عنده القدرة الحقيقية على الالتزام بما أمضى عليه؟ أنا أعتقد أنه صعب جدا، وأعتقد أن ليس كل الأطراف الليبية بطبيعة الحال هي منخرطة وأيضا مندمجة في إطار هذه الفكرة، إلا المواطن البسيط الذي فقد الأمن والأمان، الذي فقد الكهرباء، فقد الماء، فقد السيولة، فقد العلاج، فقد حرية التنقل لأنه أصبحت قليلة نظرا لانتشار وتكاثر الجريمة والخطف والنهب والقتل. كل هذا بطبيعة الحال هي الاتفاق هذا هو بالنسبة للمواطن الليبي يعني تقريبا يعني النقطة الإيجابية الوحيدة هو أن المواطن الليبي سيبارك، ولكن أنا أعتقد أن من تعود بالمغانم والمنافع المادية وبجمع الأموال وبشراء العقارات خارج ليبيا بأموال عرق الليبيين لن يتنازل، قيد أمله عن مصالحه وعن منصبه من أجل الوطن أو من أجل حماية الوطن أو من أجل توحيد المؤسسات.
نعم، يعني بصراحة منذ يعني 2011 والليبيين يعني يتقاتلون، وهنا السؤال، يعني كانت الحجة أن القذافي دكتاتور، هكذا يتحدثون طبعا، القذافي يجب أن يرحل وإلى آخره، فعلوا ما فعلوه، ولكن الليبيون بدأوا يتقاتلون. ماذا يتقاسمون الليبيون؟ هم من دين واحد، قومية واحدة، عرق واحد، كل شيء واحد، لماذا لا يعني يجدون لغة مشتركة ويوحدون جهودهم لطبعا توحيد البلاد ووقف هدر الدماء؟
هو لا يجدون لغة واحدة على اعتبار أن من أتى بهم في 2011 وكم القوى الخارجية التي كانت تدعم كل طرف هي الآن من تفعل فعلها. أنا لا أعتقد أنه القوى الخارجية ولكل طرف بطبيعة الحال ولاءات، وكل طرف بطبيعة الحال استفاد وقدمت له الأطراف الأجنبية بطبيعة الحال مساعدات مقابل أنه تستفيد هذه الدولة منه سياسيا وماديا، وأيضا حتى في إطار تهيئة صفقات. اليوم الصراع على ليبيا ينظر إلى كل الزوايا إلا زاوية وحدة الوطن وزاوية المواطن وزاوية الأمن والأمان، هذا كلها تنظر له هذه الأطراف. بالتالي اليوم أن نبحث عن لغة مشتركة، القذافي الراحل معمر القذافي اللغة المشتركة وجدها بشيئين: بأمن وعسكر قوي يفرض القوة على هذا، على من يريد المساس بوحدة ليبيا أو من يريد الفوضى، وأيضا باقتصاد قوي يجعل يوفر كل الرفاهيات للمواطن مع دعم القبائل على اعتبار أنها النسيج الاجتماعي القوي الذي من خلاله يستطيع تحقيق كل ما يريده من أمن واستقرار وديمومة في الحكم. ولكن اليوم أن أصبحت القبيلة ضعيفة بالمقابل ما كان، نحن كمتابعين لم نعد نحلل الواقع الليبي بمنطق القبيلة، بل أصبحنا نحلله بمنطق آخر سوسيولوجيا وجيوسياسي، هو بمنطق الميليشيا. اليوم من يريد أن يبحث عن حلول لا يتوجه نحو القبيلة، لم تعد القبيلة هي القوية، اليوم الميليشيا قوية. اليوم أي فرد داخل ليبيا بطبيعة الحال يبحث عن المال ويبحث عن الحماية يجدها في الميليشيا، لا يجدها في القبيلة. القبيلة لم تعد تملك أموال، القبيلة لم تعد تملك أسلحة، القبيلة لم تعد تملك جاها، القبيلة لم تعد تملك موقعا متقدما في السلطة. اليوم الميليشيات تملك موقعا متقدما في السلطة. اليوم من يحمي حكومة السراج في طرابلس، من يحمي في الشرق، من يحمي في الجنوب، كله ليست أجهزة نظامية متكاملة، بل هي مجرد ميليشيات.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، كما نشكر المحلل السياسي الليبي الأستاذ عمران الصغير، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ولكم أطيب الأمنيات من معد ومقدم البرنامج نزار بوش. شكرا لكم ضيوف الكرام.
شكرا.